نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سئل عن صريح الفوزان حفظه الله تعالى: كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدئين وأصحاب حكاية الدامة والعقائد الضالة؟ فأجاب حفظه الله تعالى: الشباب يتجنبون المبتدئين وأصحاب المناهج الدامة والأفكار الضالة، يتعلمون عنهم عن كتبهم ويلازمون أهل العلم والبصيرة وأهل العقيدة السليمة، ويتلقون العلم عنهم ويجالسونهم ويسألونهم. أما أصحاب البدع والأفكار الهدامة فيجب على الشباب الابتعاد عنهم، لأنهم يسيئون إليهم ويدرسون فيهم العقائد الفاسدة والبدع والخرافات، ولأن المعلم له أثره على المتعلم، فالمعلم الضار ينحرف الشاب بسببه، والمعلم المستقيم والمعلم إليه الطلبة والشباب، فالمعلم له دور كبير فلا تساهل في هذه الأمور.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما مسألة الدراسة على المنحرفين وأخذ العلم عنهم فقد سبقت قريبا بحمد الله تعالى مع تفصيلها، وأما مسألة هجر أهل البدع فقد سبقت معنا في غير مقام ولكن عرضا من غير تفصيل، ففي هذا الموضع إن شاء الله تعالى نتكلم عليها بتفصيل بحول الله تعالى ومعونته، وإذا جاءت معنا مرة أخرى فإننا نحيل على ما يحصل بيانه في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. مسألة هجر أهل البدع من أصول السنة المقررة، والتفصيل في كتب المعتقد إن شاء الله تعالى، في كتب أصول السنة نتعرف على الأمر بمزيد تفصيل وبيان. هجر أهل البدع من أصول السنة المقررة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمما جاء في ذلك من النصوص الشرعية قول الله تعالى: قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأمر سبحانه وتعالى بالإعراض عن الذين يخوضون في آياته، وهذا شأن أهل البدع كما هو معلوم في سماتهم وعلاماتهم، أنهم يخوضون في آيات الله تعالى ويتكلمون بالجدل والمراء المذموم في دين الله عز وجل. ويقول الله تعالى أيضا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فنهى سبحانه وتعالى عن القعود مع الذين يكفرون بآياته ويستهزئون بها، وهذا عموم يسري على أهل البدع لئلا يقال الآية في الكفار، والمبتدع ربما لا يكون كافرا، ربما تكون بدعته غير مكفرة، فنقول العموم يعمل به مع أهل البدع، وهذا باتفاق العلماء الذين استدلوا بهذه الآية في هذه المسألة، لأن أهل البدع عندهم خوض في آيات الله، والبدع دهليز الكفر كما قال من قال من السلف والعلماء، يعني البدع وسيلة توصل إلى الكفر، حتى وإن كانت في ذاتها غير مكفرة لكن بالغلو فيها والزيادة يؤدي الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. فالبدعة في انحرافها وضلالها تدخل في هذا العموم، لأنها ضلال عن الطريق المستقيم وانحراف عن سبيل الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يقعد مع من كانت هذه صفته. ومما جاء في هذه المسألة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا موطن الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم فاحذروهم، فالأمر بالحذر يقتضي الهجر والمجانبة والترك، وقد أجمع السلف على ذلك، والإجماع ذكره غير واحد من أهل العلم. ومن اطلع على تفاصيل الآثار وآحادها في هذا الباب فإنه يوقن تماما بما كان عليه السلف في هذا الباب. فكان السلف رحمهم الله ورضي عنهم يهجرون أهل البدع ويبالغون في ذلك، حتى كانوا يتباعدون عن أهل البدع أشد التباعد، لا يجتمعون معهم ولو في الطريق، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: إذا رأيت صاحب البدعة في طريق فخذ في طريق غيره. فهكذا كان شأن السلف في تعاملهم مع هؤلاء المبتدعين. فقضية الهجر لابد أن تؤخذ بهذا المفهوم في الأصل كقاعدة وكأصل من أصول السنة، لابد أن تؤخذ هكذا: هجر أهل البدع واجب ولازم، وهو من شعائر السنة وأصولها، والمفرط في ذلك تارك لأصل من أصول السنة وتارك لواجب من الواجبات الشرعية. والحكمة في هجر المبتدعة، وهذا نحتاج إليه عندما نتكلم على الأمور التي يفصل فيها في الهجر، على المواضع التي يفصل فيها في الهجر، أو ربما يتكلم فيها العلماء بكلام آخر، فهذا نحتاج إلى معرفته. نحتاج أن نعرف الحكمة في الأمر بهجر أهل البدع. الحكمة بارك الله فيكم خلاصتها في شيئين: احفظوهما تماما وتذكروهما دائما. الحكمة خلاصتها في شيئين اثنين: الأول الزجر والعقوبة، الزجر والعقوبة. الثاني الوقاية، الوقاية. فالجانب الأول الذي هو الزجر والعقوبة معناه أنك تهجر المبتدع زجرا له وعقوبة وإنكارا عليه، فهذا داخل إذن تحت قضية إنكار المنكر، فمن إنكار المنكر ترك أهله وعدم القعود معهم ومخالطتهم، وهذا معروف حتى في الإنكار على العصاة. إذا تكلمنا على إنكار المنكر كمفهوم عام، فإنكار المنكر يستلزم أنك لا تقعد مع أصحاب المعصية. فهذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني الوقاية، بمعنى أنك تقي نفسك، تقي نفسك، لأن القعود مع المبتدع فيه تأثر ببدعته، والرجل يتأثر بمن يقعد إليه ويخالطه ويجالسه، وخصوصا إذا كان صديقا له، فتأثير الصديق والخليل ليس كتأثير أي أحد، ربما يفوق تأثير الزوجة وتأثير الولد وتأثير الوالد. فتأثير الصديق عظيم، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذان الأمران بارك الله فيكم هما خلاصة الحكمة في هجر أهل البدع. لماذا كان هجر أهل البدع واجبا؟ أولا لأن زجرهم واجب، ولأن الإنكار عليهم واجب. ثانيا لأن وقاية المسلم لنفسه واجبة، فيهجر المبتدع حتى يقي نفسه ضلاله وشره. واضح؟ وكما نقول ونكرر دائما، الحكمة تشمل هذين الأمرين معا، فلا يجوز تعطيل أحدهما عن الآخر، لا يجوز تعطيل أحدهما عن الآخر، لأن تعطيل أحدهما عن الآخر يؤدي إلى الانحراف في هذه المسألة. فإنك تجد من يقول: لا هجر للمبتدع في هذا الزمن، هذا الزمن لا يهجر فيه أهل البدع، ويريد أن يضيع هذا الواجب، يريد أن يضيع هذا الأصل العظيم. لماذا؟ قال لأنهم لا ينزجرون، الهجر لا يؤثر فيهم، لا ينزجرون، هم باقون على بدعتهم. فطالما أنهم باقون على بدعتهم فليس في هجرهم فائدة، وربما كان في وصلهم أو مجالستهم أو مكالمتهم مصلحة من دعوتهم أو ما أشبه ذلك. وقضية الدعوة لعلنا تكلمنا عليها فيما قبل حتى لا نخرج عن الموضوع. فنقول لو سلمنا بذلك فأين الحكمة الثانية، أين العلة الثانية التي ذكرناها في الحكم؟ واضح، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالعلة إذا كانت موجودة فالحكم موجود، والحكم إذا كان معللا بأكثر من علة فإنه لا يتخلف حتى تزول جميع العلل، إذا زال بعضها دون بعض فالحكم موجود ولا يجوز أن يتخلف. فلو سلمنا بزوال علة الزجر أو العقوبة فعندنا علة إيش؟ الوقاية. أين تذهب؟ هي موجودة مستمرة ولا يتصور أن تنفك، والذي يأمن على نفسه يضل. نقول هذا لماذا؟ لأنه ربما قال قائل طيب يعني مسألة الوقاية تتصور في من ليس محصنا، وأنا محصن، أنا أعرف الحق وأعرف السنة وأعرف البدعة والضلالة، وأنا لا أخاف على نفسي ضلالا ولا انحرافا، لا أتأثر بالشبهات، فهذا مغرور مفتون يضل وينحرف ولا ينفعه غروره شيئا. وكم من رجل دخل على أهل البدع من هذا الباب فتابعهم وانحرف، لأن القلوب ضعيفة ولأن الشبهة قوية، ومن أمن على نفسه ضل وانحرف، والذي يأمن مكر الله تعالى لا يكون إلا من الخاسرين الضالين. واضح؟ فقضية الوقاية مستمرة وباقية، فلا يجوز أن يتخلف هذا الأمر على الإطلاق، ولا يجوز أن يتخلف الحكم، وهجر أهل البدع واجب مستمر في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال والظروف، لا يجوز أن يتخلف هذا أبدا. التوضيح الأخير خلاصة للمسألة، كما نقول ونكرر دائما، هناك مواضع يرخص فيها في ترك الهجر، هناك مواضع يرخص فيها في ترك الهجر، لكن عن أي هجر نتحدث؟ حتى نفهم هذا الموضع لابد أن نفرق بين نوعين من الهجر. النوع الأول الهجر المطلق، يعني الكامل، أنك تهجر الرجل كلية، تتركه كلية، وهذا متى يقع؟ إذا كنت لا تكلمه أصلا إطلاقا، ولو بإلقاء السلام ولو بأي كلام، هذا هو الهجر المطلق في ترك السلام والكلام وما أشبه ذلك، هذا المسمى بالهجر المطلق الكامل. النوع الثاني مطلق الهجر، أو بعبارة أسهل الهجر الجزئي، الهجر الجزئي، وهو بمعنى أنك تكتفي بكلام يسير، بكلام عابر، بكلام يحتاج إليه في موضع بعينه كما سأذكر بعد قليل إن شاء الله، لكن دون مخالطة ولا مصاحبة ولا موادة، فهذا أيضا من الهجر. ربما تكلم شخصا لكنك لا تصاحبه ولا تخالطه ولا تماشيه ولا تجالسه، فهذا نوع من الهجر، هذا هجر جزئي ليس هجرا كليا. فنحتاج أن نعرف هذا أولا قبل أن نتكلم في الموضع الذي نتكلم فيه الآن. فإذا عرفنا الفرق بين هذين النوعين، فالمواضع التي يرخص فيها في ترك الهجر إنما يرخص في ترك الهجر المطلق لا مطلق الهجر، بمعنى المواضع التي سنتكلم عليها لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تصادق المبتدع أو تتخذه خليلا أو تنبسط معه في الكلام واضح؟ إنما يرخص فيها في ترك الهجر الكامل، في ترك السلام مطلقا، في ترك الكلام مطلقا، بمعنى أنك يجوز لك أن تلقي السلام، يجوز لك أن تكلمه مكالمة يسيرة عابرة، هذا هو المقصود. متى يجوز ذلك؟ بارك الله فيكم، محصل هذا في عبارة واحدة، في عبارة واحدة، وهي الضرورة أو الحاجة. بمعنى، لسنا نتكلم على الضرورة في أصول الفقه، بمعنى أنك لو هجرت في هذه الصورة هجرا كاملا صارت هناك مفسدة أكبر. لو هجرت في هذه الصورة هجرا كاملا، لم تكلمه إطلاقا، ولم تلقي عليه سلاما، ولم تلتفت إليه أصلا، فإن هذا يؤدي إلى مفسدة أكبر. فكل موضع يتحقق فيه هذا الشرط أو هذا الضابط فيجوز فيه كلام أهل البدع، يجوز فيه ترك هجرهم بمعنى الهجر الكامل التام، فيجوز لك أن تسلم عليه أو تكلمه مكالمة يسيرة في الحدود التي تسمح بها هذه الضرورة، لأن الضرورة تقدر به بقدرها. يدخل تحت هذا صور كثيرة، كمثل ما نسأل عنه دائما المبتدعون في العمل، الزملاء في العمل. أنت تعمل في مكان لا شك فيه البر والفاجر، صحيح، وفيه المستقيم والمنحرف، ولا يتصور خلاف هذا، ونسأل الله العافية والهداية لنا جميعا. لكن بحسب الواقع الذي نعيشه فلا بد من وجود أمثال هؤلاء. فلو أنك هجرتهم هجرا كاملا، لا سلام ولا كلام ولا شيء، فهذا يضرك ضررا واضحا وبينا، ويؤدي إلى مشاكل عظيمة. فماذا تصنع في هذه الحالة؟ تكلمه كما نقول دائما في حدود، في حدود العمل، تلقي عليه السلام، لا حرج إن شاء الله، تتكلم معه في حدود العمل في مكالمة يسيرة عابرة على حسب العادة المعروفة للناس، حتى لا نشق على أنفسنا ولا نتكلف، لكن لا تصاحبه، لا يجوز لك أن تتخذه صاحبا أو صديقا، لا يجوز لك أن تماشيه أو تآكله أو تشاربه أو ما أشبه ذلك، هذا ممنوع، لأن هذا فوق الضرورة، هذا أمر واسع عن حدود الضرورة التي نتكلم فيها. واضح هذا؟ كذلك أيضا ومن باب أولى الرؤساء في العمل. إذا كنا نتكلم على الزملاء فكيف بالرؤساء؟ لا شك أن الأمر يتأكد، فربما يكون رئيسك في العمل قطبيا أو حزبيا أو أشعريا أو صوفيا أو ما أشبه ذلك، فهل إذا لقيته لا تلقي عليه السلام؟ لا يمكن هذا أبدا، هذا يحصل فيه مشاكل عظيمة وفتن كبيرة. بل يرخص في هذا، في هذا الموضع إلى مثل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سماه العلماء بالمداراة. المداراة معناها ماذا؟ الرفق في المعاملة، اللين في الكلام. تعرفون جميعا حديث الرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له بئس أخو العشيرة، يعني رجل طيب ولا غير طيب؟ غير طيب. إذن له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل الرجل طيب، بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، يعامل بالرفق ولا بالشدة يا جماعة؟ في الأصل يعني يعامل بماذا؟ بالشدة، ويكون هناك يعني إنكار وتعنيف، أو على الأقل يعني يظهر على الوجه الامتعاض. لكن لما دخل هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام، وهش وبش ورفق به حتى انصرف، فتعجبت عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله قلت كذا وفعلت كذا، فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف من أحد؟ وهل فحش الناس يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هو يعلمنا لأن هذه أمور نحتاج إليها تمسنا في حياتنا، كما في صلح الحديبية لما تحمل الضيم، لما تحمل صلى الله عليه وسلم الضيم وتحمل نوعا من التعالي من الكفار أو من الشروط التي لا تناسب في مثل هذا المقام، حتى استشكل ذلك من استشكله من الصحابة، وقال عمر رضي الله عنهما قال، وقال سهل بن حنيف رحمه الله: لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددت. واضح من شدة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤيده الله تعالى في طرفة عين، لو أراد الله عز وجل أن يخسف بهؤلاء الأرض في طرفة عين لفعل. واضح. لكن هذه أحكام تحتاج إليها الأمة، لأنها تقع للناس في ظروفهم وتغير الزمان بين القوة والاستضعاف وحاجة المسلم إلى التأليف أحيانا والرفق وتحمل الأذى. واضح. هذا هو. ففي مثل هذه المواطن ربما يرخص في موادة في القول، في لين بالقول، وتبتسم وتتكلم كلاما حسنا طيبا فيه مداراة، لا تقول له أنت على الحق. فرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة فيها إقرار المنكر أو تصويبه أو تميع الحق، فهذا أيضا مما يشترط في هذا المقام، ولا بد من هذا، لا بد لك أن تحفظ اعتقادك ومنهجك ولا تفرط فيه. لكن في التعامل فيما بين ذلك، في التعامل الشخصي، في البشاشة والرفق واللين والكلام الحسن، هذا هو ما نتكلم فيه. ففي مثل هذه المواضع يرخص، بارك الله فيكم، في ترك إيش؟ ترك الهجر الكامل. الهجر الكامل هذا يترك في هذه المواضع، لأنه تنبني عليه مفاسد أكبر. فهذه خلاصة القول في هذه المسألة، هجر أهل البدع من ناحية الأصل ومن ناحية المواضع التي يعمل فيها بخلاف الأصل. نعم.
سؤال 60: كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور؟ الجواب: مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور منها الدعاء لهم بالصلاة والاستقامة، لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين، ولا سيما في أوقات الإجابة وفي الأمكنة التي يرجى فيها الإجابة الدعاء. قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، إذ في صلاح السلطان صلاح للمجتمع، وفي فساد السلطان فساد للمجتمع. ومن النصيحة لولاة الأمور القيام بالأعمال التي يسلمونها للموظفين، ومن النصيحة لهم تنبيههم على الأخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع وقد لا يعلمون عنها، ولكن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم، لا النصيحة التي يجهر بها أمام الناس أو على المنابر، لأن هذه الطريقة تثير الشر وتحدث العداوة بين ولاة الأمور والرعية. ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على المنبر أو على كرسي أمام الناس، هذا لا يخدم المصلحة وإنما يزيد الشر شرا. إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصيا أو كتابيا أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم، وتبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم. وليس من النصيحة أيضا أننا نكتب نصيحة ونمر بها على الناس أو على كل أحد ليوقع عليها ونقول هذه نصيحة، لا، هذه فضيحة، هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور وتفرح الأعداء ويتدخل فيها أصحاب الأهواء.
أما مسألة النصيحة لولاة الأمور فقد تكلمنا عليها مرارا والحمد لله، وهنا جانب جديد وهو الدعاء لولاة الأمور. هذا أمر مستقل يتكلم فيه العلماء بخصوصه، الدعاء لولاة الأمور. ويقولون كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. لماذا؟ كما سمعنا في جواب الشيخ حفظه الله، صلاح ولاة الأمور صلاح للمجتمع، تسديد في القرار، لأن ولاة الأمور يتخذون القرارات التي تسري على الناس. فإذا أصلحهم الله عز وجل فإنهم يسددون ويوفقون وتكون قراراتهم صحيحة موثقة بإذن الله تعالى. وهذا فيه النفع للبلاد والعباد، وفيه النفع للإسلام، لأن الإسلام يقوم بأبنائه وبدوله ولا ينفك الأمر عن ذلك. لا إسلام كما قال عمر رضي الله عنه، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذا هو الأصل الذي ينبني عليه الموقف الحق من الحكام. لماذا أمر الشرع بالسمع لهم في المعروف وعدم الخروج عليهم؟ لأن هذا فيه استقرار بلاد الإسلام، وبالتالي استقرار الإسلام نفسه، لئلا تحدث فيه الفوضى والاضطرابات ويضيع. فصلاح ولاة الأمور صلاح للبلاد والعباد. فالذي يدعو على ولاة الأمور يدعو عليهم بالهلاك أو العقوبة أو ما أشبه ذلك، فما الذي يحدث من جراء هذا؟ لو ذهب هؤلاء لو عاقبهم الله عز وجل، فإن هذا يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ولن يأتي أفضل منهم. هذا أيضا لابد من استحضاره، لأنه لابد من الربط بين أحوال الراعي وأحوال الرعية، هذا كله متلازم، ولابد أن يفهم الموقف الشرعي في إطار هذا، لأن الذي يغفل عن هذا الأمر ربما أساء الظن بالشريعة، ربما أساء الفهم وفهم أن الشريعة تأمر بمناصرة الظالمين أو حضهم على ظلمهم أو نشر الظلم والفساد في الأرض. وهذا مما لا يتصور في الذي قال عن نفسه تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لكن حتى تفهم نصوص الشريعة وحتى يفهم كلام السلف في إطاره الصحيح، لابد أن يوضع تحت هذا الإطار العام، وهو علاقة الحاكم بالمحكوم والربط بين أحوال الراعي وأحوال الرعي. فالراعي لا يكون إلا من جنس الرعية، وصلاحه أو فساده من جنس صلاح أو فساد الرعية. فالذي يريد للرعاة أن يذهبوا إذا كان عندهم ظلم أو جور أو نحو ذلك، فماذا يتوقع من غيرهم؟ وهل يتوقع أن يأتي أفضل منهم؟ الجواب لا، لأن هذا الذي حصل عندهم ما كان إلا بسبب أحوال الرعية في نفسها، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن جور الملوك نقمة من نقم الله عز وجل، يسلط الله تعالى بعض عباده على بعض، فإذا ظلمت الرعية سلط الله عليهم راعيهم وحاكمهم. هذا لابد أن يستحضر ويفهم حتى لا يساء الظن بالشريعة، وحتى لا توضع نصوصها وقواعدها في غير محلها. واضح من هذا؟ فقضية الدعاء لولاة الأمور ليس كما يساب الفهم، وخصوصا عند الذين في قلوبهم مرض، أنهم يقولون هكذا بالعاطفة: رجل ظالم كيف تدعو له؟ يقيسون المسألة هكذا. فالقضية ليست كذلك، لأن المسألة لابد أن تفهم في هذا الإطار. السلف كانوا يدعون للأمراء وجعلوا هذا من شعائر السنة، وجعلوا ضده من شعائر البدعة، لأنه يعود إلى الأصل الذي ذكرنا. الذي يدعو على ولاة الأمور القضية ليست قضية شخصية، وليست قضية غيرة أو حمية، وأنه يريد أن يدعو على الظالمين من حيث هم، ويريد أن يكون له موقف من الظالم من حيث هو. القضية ليست كذلك، لكن القضية تعود إلى أمر أكبر، إلى قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والصبر على جور الأمراء مؤسس على هذا. ليست القضية أننا نصبر على الظلم لأنه حسن وجميل، وأن الحاكم يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. هذا لا يجوز لمسلم أن يعتقده، ومن اعتقده فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ولكن لأن الظلم ظلم الحاكم مرتهن بظلم المحكومين، سلط الله عز وجل هذا على ذاك وذاك على هذا. فهذه قاعدة مستمرة لا يجوز إغفالها. ثم إن الدعاء لولاة الأمور، وهذا أيضا مما ينبه عليه لأنه مهم جدا، الدعاء للحكام ليس كما يتصور كثير من إخواننا تبرير، واسمحوا لي أن أعبر بتعبير آخر تطبيل. كلما صنع الحاكم شيئا، أي شيء، حتى وإن كان دنيويا بحتا، حتى ولو انتقل من مكان إلى مكان أو ذهب من مكان إلى مكان، فتجده خلفه مطبلا. ما هذا؟ هل كان السلف كذلك؟ والله ما كانوا كذلك ولا عرفوه أصلا. إنما علاقة الحاكم بالمحكوم علاقة متزنة شرعية منضبطة بلا إفراط ولا تفريط. وليس معنى أننا نلزم طاعة الأمراء وأننا لا نخرج عليهم وأننا ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ليس معنى هذا إطلاقا أننا نصير ملكيين. تعرفون هذا المصطلح؟ يعني يقال فلان ملكي أكثر من الملك، يعني هو مشايع للملك ومتعصب للملك أكثر من الملك نفسه. واضح؟ فليس السلفيون ملكيين وليسوا أشياعا لأهواء الأمراء، ولا يكون هذا الأمر أبدا بإذن الله تعالى. ومن فعل هذا فقد أساء فهم المنهج، أساء فهم المنهج، منهج السلف، أساء فهمه ولم يضعه في موضعه الصحيح. فالدعاء لولاة الأمور كما قال العلماء، ونرجع إلى نص كلامهم، قالوا ماذا؟ ندعو بالصلاح والعافية والهداية. مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم، يفهمه كل أحد. يعني إذن ليست القضية قصائد تكتب وأشعارا تقال ومدائح، ليس هذا أبدا مما كان عليه السلف. إنما القضية قضية دعاء بالصلاح. الصلاح يعني ماذا؟ إيش معنى الصلاح؟ أن يصلح الله الأمير، أن يوفقه، أن يسدده، أن يتخذ القرار السليم، أن يستقيم على دين الله عز وجل، وأن يحكم بما أنزل الله. هذا هو، هذا هو. لكن الدعاء بالهلكة، عاقبه الله، أهلكه الله، لعنه الله، أخذه الله، هذا هو المنهي عنه. ليس معنى النهي عن هذه العبارات أننا نقول ما شاء الله والله أكبر وتطبيل تطبيل ومدح مدح، ليس هذا من دين الله تعالى. واضح؟ فلا بد أن تفهم القضية فهما صحيحا بلا إفراط ولا تفريط. فشعيرة السنة الدعاء لولاة الأمور، الدعاء لهم بماذا؟ بالصلاح والتوفيق والعافية والهداية. فإذا فعل الرجل ذلك فهو صاحب سنة. لماذا؟ لأنه مستقيم الفهم، لأنه يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم طاعة الحكام ونهى عن الخروج عليهم وأمر بلزوم جماعتهم، وأن ظلم الحاكم إنما هو في الحقيقة عقوبة من الله تعالى لأجل ظلم المحكومين والرعية. لكن الذي يدعو على الحكام فهذا لم يفهم المنهج ولم يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قلبه هوى يريد الخروج على الأمراء ولا يعتقد الصبر على جورهم، وهذه هي البدعة في هذا المقام. ثم إنه كأنه يزكي نفسه عندما تدعو على الحاكم، فأنت ما شاء الله كيف حالك؟ تقول لعنه الله وأهلكه الله وأخذه الله. طيب، وأنت مبرأ من المسؤولية، مبرأ من التبعة، لا تصنع شيئا. وهذا بكل أسف، يعني نتوسع في الأمر أكثر، هو الذي يروج له أصحاب الفتن والفساد الذين يريدون إفساد بلاد الإسلام. دائما في كل مصيبة، فتش عن الحكام، فتش عن المسؤولين، فتش عن الوزراء. يا هؤلاء، إننا نعيش في مجتمع، في مجتمع، هل الذين يعيشون في البلد الوزراء فقط؟ المسؤولون فقط؟ الحكام فقط؟ نحن كلنا نعيش في هذا البلد منظومة متكاملة. ففي كل مصيبة وفي كل بلية تحدث، الحاكم هو الذي صنع، الوزير يحاسب، فلان يسأل، فلان كذا. ولسنا نبرر تقصيرا ولا يكون أبدا، لكن علينا أن نفهم هذه، يعني إنجاز التعبير، المعادلة التي أوضحها لنا ربنا تبارك وتعالى. لا بد أن نفهم هذا الربط، هذه العلاقة بين ما يحدث من الحاكم وما يحدث من المحكوم. لا يجوز إطلاقا أن نغفل عن هذا، فنحن مذنبون ومقصرون ومفرطون، والفساد فينا نحن، ضارب فينا نحن، وفي سلوكياتنا ومعاملاتنا وأخلاقياتنا. هذا لابد أن نفطن له جيدا. الذي يرتشي، هل أجبره الحاكم على الرشوة؟ هل هو نظام مقنن؟ هل هذا موضوع في القوانين؟ بل القوانين تحارب هذا، حتى القوانين الوضعية تحارب هذا، صحيح ولا لا؟ ضد الفساد وضد الرشوة والمحسوبية والمجاملة، وموجود حتى في القوانين الوضعية، في فطرة الناس التي فطرهم الله تعالى عليها. فالذي يتساهل ويمرر ويمرر الأخطاء ويصنع كذا وكذا ويخالف المخالفات الصريحة ويفسد في الأرض وفي البلاد في مقابل رشوة يحصل عليها، هل الحاكم هو الذي أجبره على هذا وهو الذي جعله يصنع هذا؟ الناس عندما تتلف طرقاتها ولا تنظفها، وعندما تخالف في قواعد المرور وفي كذا، وعندما يعتدي بعضها على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويحصل الفساد في الأرض، هل هذا معلق في رقبة الحاكم؟ هل الحاكم هو الذي صنع هذا؟ فالله المستعان، نريد أن نفهم هذا جيدا، لأن دعاة الفتن والفساد الذين يريدون هدم البلاد وتضيع الدين دائما ما يدندنون على هذا في خطابهم وفي كلامهم للناس. نحتاج أن نفهم هذا جيدا، وعليكم أن توعوا الناس، يعني معظم الجالسين أمامي والحمد لله لا يتابعون هذا، ليس عندهم تلفاز ولا قنوات ولا فضائيات، ولله الحمد والمنة لا يعرفون هذا ولا يتابعونه. لكن بصير الناس، من كان منكم يتكلم مع العوام يسمع فلانا يتأثر بمثل هذا الكلام، يوعيه ويذكره ويبصره وينصحه، هذا هو الواجب علينا جميعا بحسب الإمكان، ونسأل الله تعالى التوفيق. نعم. هذه مسألة عظيمة جدا، ولها صلة بقضية الجماعات التي تكلمنا عليها من قبل، عندما أوضحنا مفهوم إيش لو تذكرون الجماعة، ومعنى لزوم الجماعة وخطورة التفرق والاختلاف. فهذا والحمد لله قد مر تفصيله، لكن هنا جانب جديد نحتاج أن ننتبه له أيضا ونفهمه، لأنه عظيم الفائدة جدا. عندما يقال في دعوة الحق إنها تفرق الناس، وهذا قديم ولا يزال يتكلم به كل أعداء الدعوة في كل زمان وفي كل مكان، دائما أنتم تفرقون الناس وتشقون الصف وتحدثون الفتن، هكذا يقال دائما. هذا الأمر بارك الله فيكم لا نقول مخالف للشرع فقط، بل مخالف للعقل، يعني العقل نفسه عند من أعطى نفسه مهلة التفكير، ولكن بكل أسف الضلال عندما يسيطر على العقول يعميها حتى في المعاصي، حتى في المعاصي أيضا ما عصى الله تعالى عاقل ساعة المعصية يتخلف عنه العقل، وهذا له علاقة بنقص الإيمان أيضا. ففي ساعة المعصية لو استحضر عقله وحكمته لما عصى الله عز وجل. فكذلك الضلال عندما يسيطر على العقل يخل بإدراكه وتمييزه. فلو أنهم أعطوا أنفسهم مهلة التفكير في مثل هذه المقولة لعلموا أنهم أسعد الناس بها وأولاهم بها وأقربهم إليها. مقولة إيش؟ التفرق والاختلاف. العقل يقول يا إخواني ماذا؟ التفرق والاختلاف هل يكون بسبب شيء واحد أم بسبب أشياء مختلفة؟ فطرة يعني، دعونا نفكر. صحيح، دعونا نفكر بصوت مرتفع. التفرق والاختلاف يجيء بسبب شيء واحد أم بسبب أشياء مختلفة؟ أشياء مختلفة. فالشيء الواحد هل يفرق أم يجمع؟ بالعقل. وأن هذا تصديق الشرع الآن، لأن الشرع لا يأتي بمحالات العقول، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فانظر كيف علق التفرق على السبل لا على الصراط الواحد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، يعني الذي يؤدي إلى التفرق هو الإيه؟ السبل، العقل. فيا هؤلاء، منكم من هو أشعري، ومنكم من هو صوفي، ومنكم من هو حزبي، ومنكم من هو خارجي، ومنكم من هو معتزلي، ومنكم من هو الله المستعان. والله كثرت علينا الأسماء، إن البقرة تشابه علينا. واضح؟ طيب، بالعقل والفطرة هذا يؤدي إلى تجميع. كل واحد له مذهب مختلف واعتقاد مختلف وفهم مختلف وأسلوب مختلف، هل هذا يؤدي إلى الجماعة؟ لا يمكن. أما الذي يجيء بمنهج واحد وعقيدة واحدة ودين واحد وفهم واحد، هل هذا يعقل؟ يعقل منه أن يؤدي إلى اختلاف وتفرق؟ لو كان الأمر كذلك مع منافاة العقل والفطرة لبطل الدين. يعني هذا أيضا أضيفوه إلى الكلام، لو كان الأمر كذلك مع منافاته للعقل والفطرة فإنه يبطل الدين. لماذا؟ لأن الدين واحد ولا مختلف؟ واحد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو كان الأمر الواحد، الشيء الواحد، الدين الواحد، الصراط الواحد يؤدي إلى التفرق، فدين الله إذن باطل، لأنه يؤدي إلى التفرق، لأن دين الله واحد. والواحد عندكم أيها المهوسون المخلطون، الشيء الواحد عندكم يؤدي إلى التفرق والاختلاف، إذن دين الله باطل، لا قيمة له. والله تعالى في الحقيقة على قولهم يعني ما دعا الناس إلى جماعة وإنما دعاهم إلى تفرق واختلاف. هذا هو التفكير العقلي السليم. لكن هؤلاء لا عقل لهم ولا تمييز ولا فطرة، قد انتكست فطرتهم كما قال صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فهذا هو تغيير الفطر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم نقول من بعد ذلك، وهذه فائدة أيضا، نعم دين الله يؤدي إلى الفرقة. صحيح، يؤدي إلى الفرقة، يؤدي إلى التمييز، إلى التمييز بين ماذا وماذا؟ بين الحق والباطل. صحيح، وقد سماه الله فرقانا. هناك فرق بين الفرقان والتفرق والاختلاف. فدين الله تعالى فرقان. فرقان يعني ماذا؟ يعني بين الحق والباطل. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الكتب السابقة، الحديث معروف الصحيح، يعني هذا مما يؤخذ على أنه من الحق الذي في الكتب السابقة، ومحمد فرق بين الناس. فرق بين الناس يعني يدعو الناس إلى التفرق والاختلاف، ولفرق بينهم على حسب اتباعهم وعدم اتباعهم للحق. فالذي يتبع الحق تميز عن الذي لا يتبع الحق، هذا. فالتفرق إن كان بهذا المعنى فهو أيضا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. هناك حق وباطل، جعل الله تعالى الأمرين في الكون، صحيح، الخير والشر، الحق والباطل، الصلاح والفساد. فلا بد أن يكون مع هذا طائفة ومع هذا طائفة، لكن ليس هذا هو الذي نريده، وليس هذا هو الذي يريده المخالفون. إنما يريدون يا جماعة المسلمون اتركوهم كما هم تحت مسمى الإسلام، تحت مسمى القبلة، تحت مسمى الشهادتين، بعد ذلك الدين ده بتاعنا كلنا خلاص، طالما نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص، بعد ذلك الذي يصلي أو لا يصلي، الذي يعتقد أو لا يعتقد، الذي يستقيم أو لا يستقيم، خلاص كله بعد ذلك يمشي. فالله المستعان. فهذا الكلام بارك الله فيكم ينافي العقل وينافي الفطرة. عندما نقول في المنهج الصحيح إنه يفرق بين الناس، المناهج المنحرفة هي التي تفرق بين الناس، والمنهج الصحيح يدعو الناس إلى الاجتماع عليه، على المنهج الصحيح. لابد أن يكون الناس كلهم على هذا المنهج الصحيح. فإذا تحقق ذلك فمن أين تأتينا الفرق، ومن أين يأتينا الاختلاف؟ وهل تفرق الصحابة واختلفوا؟ ما حصل أبدا، كانوا جميعا على اعتقاد واحد ومنهج واحد ودين واحد وفهم واحد وطريقة واحدة. إنما كان الاختلاف فيما هو من ضرورة البشر ومن فطرتهم، اختلاف في ماذا؟ في الفهم، اختلاف في الفقه، اختلاف في تفسير، تفسير القرآن، تفسير السنة. هذا من ضرورة البشر، من الخلقة التي خلق الناس عليها. لكن في الاعتقاد والمنهج والدين والتوحيد والسنة والاتباع والاعتصام وإلى آخره، ما كان فيهم مبتدع ولا منحرف ولا ضال ولا معتزلي ولا قدري ولا متكلم ولا فلسفي ولا صوفي، ما كان في هذا أبدا عند الصحابة رضي الله عنهم وعند من اتبعهم بإحسان. لكن عندما أخذ الناس عن غير المسلمين وأخذوا العقائد المنحرفة والمناهج الباطلة، حدث فيهم هذه الأمور. فأيضا هذا مما نحتاج إليه وننتفع به انتفاعا عظيما بإذن الله، أن نعرف أن منهجنا هو الذي يؤدي إلى الجماعة، هو الذي يؤدي إلى الوحدة والقوة، إلى قوة الأمة ووحدتها وسلامتها. وأما التفرق والاختلاف فليس عند أهل السنة، وإنما هو عند غيرهم. نعم. المسألة سبقت معنا في الدورة الأولى بحمد الله تعالى، هناك سؤال مر معنا في هذه المسألة، وكعادتنا نلخص في هذه الدورة ونحيل للتفصيل على ما سبق بيانه في الدورة الماضية. قلنا مصطلح السلفية مصطلح صحيح مشروع موافق لقواعد الإسلام ولما كان عليه خير الأمة، وهو يجوز التسمي به والانتساب إليه، فيجوز أن يكون المسلم سلفيا، بل يجب عليه أن يكون كذلك. والسبب كما أوضحنا من قبل أن السلفية هي الإسلام، وأن الإسلام هو السلفية، لا فرق بينهما. السلفية هي اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، على فهمهم وعملهم ومنهجهم. وهل الإسلام إلا هذا؟ هل الإسلام إلا اتباع الكتاب والسنة على طريقة من أثنى عليهم الكتاب وأثنت عليهم السنة. فالقضية إذن أننا لا نجيء إلى أناس لا فضل لهم ولا مكانة لهم وليس لهم اعتبار في نصوص الكتاب والسنة، فنقول نفهم الكتاب والسنة على فهمهم ونأخذ طريقتهم ومنهجهم. إنما السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان هم الذين أثنى عليهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن يكون كذلك، أن يكون متبعا لطريقة السلف وأن يكون على نهج الصحابة رضي الله عنهم. فهذا هو المعنى. إذن الحكم على اللفظ كما قلنا في الدورة الأولى يكون بالنظر إلى معنى، فمعنى السلفية هو هذا، هو الإسلام، هو حقيقة الإسلام. طيب، ما كان كذلك هل يحرم التلفظ به؟ هل يحرم الانتساب إليه؟ الجواب لا، بل هو مشروع وهو عين المشروع. يجوز التسمي بالسلفية والانتساب إلى السلف، إلى منهجهم، لأن هذا هو الذي أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تسمى بالسلفية فإنه لا ينكر عليه، بل على العكس يمدح، وهذا قد أدى واجبا من الواجبات الشرعية. وكما أوضحنا أيضا ليس المقصود إذا تكلمنا على الواجب، يعني أن هذا واجب على كل مسلم، ليس المقصود أنه يصرح بلسانه يقول أنا سلفي أو كذا، ليس هذا، وإنما المقصود أن يكون في عمله، في اعتقاده ومنهجه على منهج السلف الصالح وعلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، حتى وإن لم يقل بلسانه يوما أنا سلفي، حتى وإن مات ولم يقل بلسانه إطلاقا أنا سلفي هكذا، طالما أنه على منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وعلى منهج السلف الصالح، فهذا هو الواجب على كل مسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير.